الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الوتر، وفي قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجملة من جمل الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وعرفنا أنه لا إشكال بين هذا الحديث وبين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين بعد الوتر، وذلك أن الركعتين بعد الوتر تشبه بماذا؟ كشأن، نعم، الراتبة بعد، كشأن الراتبة بعد الفريضة، كشأن الركعتين بعد صلاة المغرب، والمغرب هي وتر النهار. كنا تكلمنا في الدرس الماضي ونقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه ذكر في الركعتين بعد الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر إذا أنقص في ركعات الصلاة، وذلك أنه حين صلى سبعا صلى ركعتين بعد الوتر، ولما صلى تسعا صلى ركعتين بعد الوتر. وما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو بعض ما ذكره، وبعد مراجعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا به ذكر الأمرين: أنه عند نقصان العدد أو نقصان الصفة، عند نقصان العدد أو نقصان الصفة، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر إما لنقصان العدد أو لنقصان في الصفة. ونقصان العدد كما سبق، إذا صلى سبعا أو تسعا. ونقصان الصفة الذي يظهر أنه يريد إذا خفف من صلاته مثلا ولم يصلي الصلاة المعتادة من حيث طول القراءة وطول الركوع والسجود، فيجبر ذلك بركعتين بعد الوتر. وقد ذكر رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر إذا أوتر 11 ركعة من باب جبران الصفة. وصلاة ركعتين بعد الوتر إذا صلى المصلي 11 ركعة مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة، فثبتت الركعتان عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وتره إذا أوتر 11 ركعة، وهكذا إذا أوتر 9 وإذا أوتر 7، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن ذلك إما لنقصان في العدد أو في الصفة، وأن هذا جبر لما نقص في العدد أو لما نقص لنعم جبر لنقص العدد أو لنقص الصفة. هذا من باب التنبيه لما ذكرناه في الدرس الماضي. قال: وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. احتج بهذا الحديث من كره التعقيب من أهل العلم، والمراد بالتعقيب أن يصلي الناس في شهر رمضان في أول الليل الجماعة ثم يعقبون أي يرجعون، في آخر الليل ويصلون جماعة، فالصلاة الثانية يقال لها التعقيب، وهي عقب الصلاة في أول الليل. وهذه الصلاة التي يسميها العلماء التعقيب تنازع فيها العلماء، هل هي مما تشرع أو مما لا تشرع؟ وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه اختلاف الروايات عن أنس في مشروعية ذلك وفي كراهية ذلك، أي أنه جاء عن أنس القول بالمشروعية والقول بالكراهة. ولهذا الإمام أحمد اختلف قولاه، فتار يذهب إلى المشروعية وتار يذهب إلى الكراهة، كما اختلفت الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواية المشروعية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس في مسألة التعقيم أنه قال لا بأس به، إنما يرجعون لخير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. فأفتى رضي الله عنه بأنه لا بأس بالتعقيب، وأن الناس إن رجعوا إنما يرجعوا لخير يطلبونه ولشر يخافونه ويريدون البراءة منه والنجاة منه. وهذا الأثر من رواية عباد ابن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وعباد ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أن روايته عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة، ذكر أن روايته عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة، غير أن الآثار لا يتشدد فيها كما يتشدد في الأحاديث المرفوعة. ولهذا الإمام أحمد مع قوله هذه المقولة وأن رواية عباد عن سعيد بن عروبة مضطربة، فإنه كان يحتج بأثر أنس، فكان يسأل عن التعقيب ويقول لا بأس بذلك ويحتج بأثر أنس، وهو من رواية كما عرفنا عباد بن عوام، وقد تكلم رحمة الله عليه في رواية عباد عن سعيد بن عروبة أنها مضطربة، وهذا يدل على أنه لم يكن يشدد في قضية الآثار. أما الأحاديث المرفوعة فإنه يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. فهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأما الرواية المخالفة لذلك من رواية أنس فإنما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه ولم أقف عليها مسنده، لكن الإمام أحمد ذكر أن الآثار اختلفت عن أنس رضي الله عنه. وجمهور من مضى من أهل العلم على جواز التعقيب، وهو المذهب المشهور للإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان، لكن أشهر القولين هو الجواز، وهو الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم، باعتبار أن ليالي رمضان ولا سيما العشر الأواخر ليالي القيام، ولا سيما العشر الأواخر، فإن العشر الأواخر قد حث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على القيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله ويشد مئزره ويوقظ أهله كما في حديث عائشة، وكان يشهد في العشر الأواخر ما لا يشهد في غيره كما جاء أيضا في حديثها. فالسنة إحياء الليل، السنة في العشر الأواخر إحياء الليل، وإقامة الجماعة في قيام رمضان مما يشرع. وسأل أقيمت جماعة أو جماعات، فكل ذلك داخل في قيام الليل. وإذا صلى الإنسان في أول الليل ثم استراح وصلى في وسطه ثم استراح وصلى في آخره ثم استراح، أو أحيا الليل من أوله إلى آخره في شهر في ليالي العشر، فكل ذلك مما يشرع. المشروع هو الاجتهاد، الاجتهاد في العشر الأواخر، فيفعل الإنسان ما يتمكن من فعله. قد يتمكن من إحياء جميع الليل بالصلاة، وقد يشق عليه ذلك فيصلي ما كتب الله له في أول الليل ثم يستريح، ثم يصلي ما كتب له في نصف الليل ثم يستريح، ثم يصلي ما كتب له في آخر الليل، وكل هذا داخل الاجتهاد في العشر الأواخر. فجمهور من مضى من أهل العلم نظروا إلى مثل هذه الأدلة، وأن الناس نعم لهم أن يشهدوا بما قدروا عليه، فإن قدروا أن يحيوا جميع الليل بصلاة واحدة فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قدروا على أن يحيوا بعض الليل ويستريحوا في بعض الليل فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل عموما، فكان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، فكان يفرق بين صلاة الليل في بعض الأوقات، فيصلي أربعا في أول الليل ثم ينام، ثم ينام ثم يستيقظ ويصلي أربعا ثم يصلي بعد ذلك ثلاثا كلها نعم. فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتجزئة في الصلاة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وقيام الليل من أوله إلى آخره في العشر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيام بعض الليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت. فأكثر من مضى من أهل العلم على مشروعية التعقيب، لأنه من الاجتهاد في العشر الأواخر، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وكان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مأزره ويشهد في العشر ما لا يشهد في غيرها. فعلى كل هذا الذي أو هذه المسألة يسميها العلماء التعقيب، وهي محل نزاع بين العلماء، بين المتقدمين وبين المتأخرين، فهناك من ذهب إلى المشروعية من المتقدمين، وهناك من ذهب إلى المنع، وهكذا من المتأخرين، هناك من ذهب إلى المشروعية وهناك من ذهب إلى المنع، والأكثر هم الذين ذهبوا إلى المشروعية من المتقدمين أو من المتأخرين. وعلى كل هي مسألة من مسائل الاجتهاد، وكل قال بما أدى إليه اجتهاده، وليس من المسائل التي ينكر فيها على من فعل هذا أو فعل هذا. ولو أطاق الناس ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان فهو أحسن وأكمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إلى شطر الليل، وصلى بهم إلى قرب صلاة الفجر صلاة واحدة، فإذا كان الناس يطيقون ذلك فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الناس لا يطيقون فقسمت لهم الصلاة حتى يحصل لهم استراحة وعودة مرة أخرى بنشاط لإتمام صلاة الليل، فلا بأس بذلك. وقلنا في أول الكلام أن هناك من أهل العلم احتج بهذا الحديث على كراهة التعقيب، وهذا فيما إذا صلوا في أول الليل وأوتروا ثم أرادوا أن يصلوا في آخر الليل، فهنا يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما إذا لم يحصل الوتر في أول الليل فلا حجة في هذا الحديث على كراهة التعقيب، لأن هذا الحديث وارد في من أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل. ولا يقال قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر راحتكم فليصلي ركعتين فإن قام وإلا كانت له، لأن هذا في حق من يخاف ألا يقوم في آخر الليل، وأما هؤلاء ما عندهم الخوف ألا يقيموا في آخر الليل، وإنما قسموا الصلاة إلى قسمين وهم يطمعون أن يصلوا في آخر الليل. فإذا أوتروا في أول الليل فما فعلوه فليس بمستحسن أن يوتروا في أول الليل ثم يصلوا في آخر الليل، والأحسن في حقهم إذا أرادوا التقسيم أن يؤخروا الوتر إلى آخر الليل، لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. ودخل المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.